بيت واحد فقط.
ها؟ ما هي؟ اي نعم نعم الان ما خلت لا 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 كثر ولا 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 مثل نصف اخذت اكثر من نصف هو كم اخذ اخذ 5 من 12 وهي اخذت 4 من 12 فلم تقاسمه مقاسمه من كانوا في درجه واحده لأنه أخذ 4 من 9 ولو قاسمته مقاسمة من كانوا في درجة واحدة لأخذ 3 لأخذت 3 من 9 لأن نصيبها هي وجدت 9 أليس كذلك؟ أخذت 4 وأخذ 5 فلم ترث ميراث من كانوا في درجة واحدة أكثر. طيب نقرأ. قال وهو لبنت لابن مع بنت وهو الضمير يعود على السدس لبنت لابن وهذه أظن الرابعة هذه الرابعة طيب من السدس مع بنت مع بنت وحدها طيب فنقول متى أخذت النصف متى أخذت البنت النصف كان لبنت الابن السدس تكملة الثلثين هذا الضبط تمام. طيب بنت الابن تأخذ السدس متى شرط واحد فقط بل نشوف شرطين الشرط الأول أن يأخذ من فوقها النصف أن يأخذ من فوقها من الفروع النصف الشرط الثاني أن لا يوجد معصب الشرط الثاني أن لا يوجد معصب فإذا أخذ من فوقها النصف ولم يوجد معصب أخذت السدس ويقال له تكملة الثلثين. طيب المؤلف يقول وهو لبنت الابن مع بنت وهذا على سبيل المثال ما هو على سبيل الحصر ولهذا الذي قلنا نحن أعم من كلام المؤلف تأخذ بنت الابن السدس إذا ورث من فوقها من الفروع النصف الشرط الثاني أن لا يوجد معصب مثال ذلك بنت وبنت ابن وعم البنت لها النصف كان شروطها النصف طيب انفراد وعدم معصب لبنت الابن السدس تكملة الثلثين تمت شروط السدس ما هما أن يأخذ من فوقها النصف وقد أخذت النصف وأن لا يوجد معصب طيب ابن وبنت ابن تأخذ السدس لا لأن مر علينا أنه إذا وجد فرع وارث ذكر أسقط من تحته طيب بنتان وبنت ابن ما تأخذ السدس لماذا لأن قلنا أن يرث من فوقها النصف وهذا ورث ثلثين طيب بنت وبنت ابن وابن ابن في درجتها ما تأخذ السدس لوجود معصب لوجود معصب واضح الآن طيب نحن قلنا إن التعبير بأن يأخذ من فوقها من الفروع النصف أولى من أن نقول بنت الابن مع البنت لأنه أعم فمثلا لو هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن بنت ابن وبنت ابن ابن كم لبنت الابن النصف بنت ابن الابن السدس تكملة الثلثين السدس تقنية الثلثين. فلهذا نعبر فنقول بنات الابن يرثن السدس بشرطين. الشرط الأول أن يرث من فوقهن من الفروع إيش؟ النصف. والشرط الثاني أن لا يوجد معصب. هل نشترط أن لا يوجد مشارك؟ لا، ما نشترط، لأن بنات الابن إذا ورث من فوقهن النصف من الفروع لهن السدس لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد بزيادتهن ولا ينقص بنقصهن، فيكون لهم السدس تكملة الثلثين سواء كانت واحدة أو عشر أو مئة. وهذا أحد المواضع الأربعة التي يستوي فيها الواحد والمتعدد. في أربعة مواضع في ذوي الفروع يستوي الواحد والمتعدد. مر علينا واحد منها خطأ، الزوجات. مر علينا الزوجات الواحدة والمتعدد سواء. وهذا الموضع الثاني، بنات الابن إذا ورثن السدس يستوي الواحدة والمتعددات، لا يزيد الفرق بذاتهن. طيب، أرجو الانتباه الآن، كم شروط إرث بنات الابن السدس؟ شرطان، أن يرث من فوقهن من فروع النصف، وأن لا يوجد معصب، كذا؟ طيب، بقية البيت، قال مع وهو كذا مع الشقيقة لبنت الأب ذا، كذا مع الشقيقة لبنت الأب، من بنت الأب؟ بنت الأب، بنت أبيك، أختك لأبيك، يعني أن السدس للأخوات مع الأب مع الشقيقة الواحدة، مع الشقيقة الواحدة. فشرط إرث الأخوات لأب السدس اثنان، أن ترث الشقيقة النصف، وأن لا يوجد معصب. أن ترث الشقيقة النصف وأن لا يوجد معصب. ومعلوم أن الشقيقة لا ترث النصف إلا بأربعة شروط كما مر. فإذا تمت الشروط الأربعة وورثت أخت الشقيقة النصف، فإن الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين. الشرط الثاني أن لا يوجد معصب، فإن وجد معصب لم ترث السدس. مثال ذلك، هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب، للأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، واضح؟ هل يشترط أن لا يوجد مشارك؟ لا، لا يشترط. فالواحدة من الأخوات لأب والمتعددات سواء. فإذا هلك عن أخت شقيقة وأختين من أب فلهما السدس تكملة الثلثين. شقيقة وعشر أخوات لأب لهم السدس تكملة الثلثين، كذا ولا لا؟ طيب، وهذا أحد المواضع الأربعة التي يسوي فيها الواحد المتعدد. مر علينا ثلاثة، الزوجات اثنين، نعم اثنان، الزوجات وبنات الابن إذا ورثنا السدس، والأخوات لأب إذا ورثنا السدس. فإذا قال قائل، أين الدليل على ما ذكرتم من هذا الإرث؟ قلنا الدليل من القرآن والسنة، الدليل من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فجعل للنساء من الأولاد إيش؟ الثلثين. فإذا كان جعل للثنتين فأكثر الثلثين، فإننا لا يمكن أن نزيد إذا أخذ البنت النصف، لا يمكن أن نزيد عن الثلثين للبنات. وش يبقى إذا ذهب النصف من الثلثين؟ يبقى السدس. ولهذا نقول السدس تكملة الثلثين، إشارة إلى أننا لا نعطيهن زيادة على السدس، لأننا لو أعطيناهن زيادة على السدس لورث النساء من الأولاد أكثر من إيش؟ أكثر من الثلثين كذا. ولأن ابن مسعود رضي الله عنه حين عرضت عليه مسألة قضى فيها أبو موسى في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، قال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن، ثم قال وأتي ابن مسعود، قال للسائب وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فذهب السائل ابن مسعود وأخبره بفتوى أبي موسى، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وافقته فهذا ضلال، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين وأخبر أن هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل على بنات الابن مع البنت. الأخت الأب مع الأخت الشقيقة، نقول أيضا دلالة ذلك في القرآن، قال الله تعالى يستفتون فقل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فنحن إذا أعطينا الأخت الشقيقة النصف وشق من الثلثين السدس، فلا نعطي الأخت لأب إلا السدس تكملة الثلثين ولا نعطيها زيادة على ذلك. لو أعطيناها زيادة على ذلك لكنا ورثنا الأخوات أكثر من الثلثين، وهذا خلاف نص القرآن. فإذا قال قائل لماذا تعطون الشقيقة نصفا وهذه سدسا، لماذا لا تجعلونهما سواء؟ قلنا لا يمكن أن نجعلهما سواء لظهور الفرق بينهما. وش الفرق؟ أن الأخت الشقيقة أقوى صلة من الأخت لأب، ولا يمكن أن نسوي الأدنى بالأعلى أبدا. إذن كيف فضلتم بالنص؟ نقول قياسا على البنت مع بنت الابن، حيث يعطت البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، نقول نعطي الشقيقة النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. ماذا بقي علينا من أصحاب السدس؟ بقي علينا اثنان، الإخوة من الأم والجدات، نرجع الكلام عليهما إلى ما بعد.
بقي عندنا اثنين نكملهم أصحاب السدس. قال المؤلف رحمه الله ولابن الأم أو لبنتها رجع. ولابن الأم، من ابن الأم؟ هو الأخ من الأم. أو لبنتها أي بنت الأم وتدق من الأم. وقوله غدا أي صار، يعني وصار السدس أيضا للأخ من الأم أو للأخت من الأم. ودليل ذلك قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وشرط إرث الأخ من الأم أو الأخت من الأم السدس شروط ذلك ثلاثة: أن لا يوجد فرع وارث، ولا قصد وارث من الذكور، وأن ينفرد الانفراد. ثلاث شروط: الانفراد كذا يا عدم، الانفراد، والثاني أن لا يوجد فرع وارث،
ولا أصل وارث من الذكور. فأما إذا فقد الانفراد حصل تعدد مع وجود الشرطين الآخرين صار لهما الثلث لقوله تعالى وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وقد سبق. وإن وجد فرع وارث كبنت أو ابن سقط الإخوة من الأم. وإن وجد أصل وارث من الذكور أصل من الذكور وارث سقط الإخوة أيضا. إذن إذا اختل الشرط الأول فقط صار لهم الثلث، وإذا اختل الشرط الثاني أو الثالث سقطوا، لأن الشرط في إرث الكلالة. فإذا هلك هالك عن أخ من أم وبنت وعم صار للأخ من الأم السدس، ليش؟ يسقط لوجود الفرع الوارث. تمام. طيب إذن للبنت النصف لأنها انفردت مع عدم المعصر، والباقي للعم. هلك هالك عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين. نشوف الآن القصة، زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، الزوج له النصف لتمام الشروط، الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، الإخوة من الأم لهم الثلث للتعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، لأن ما معنى لا بنات ولا أبناء ولا بنات ابن، وليس معنى أب ولا جد، لهم الثلث. الإخوة الأشقاء ما بقي شيء، محمد أي ما بقي شيء، يسقطون. هنا الأخوة الأشقاء يسقطون، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهنا ألحق الفرائض بأهلها ولم يبق شيء فلا يكون لهم ميراث. وهذا لو تسأل لو تخبر العام بهذا الحكم لا أمسك رأسه بيدي قال اللهم صل على محمد. كيف الأشقاء ما يرثون وأولاد الناس يرثون؟ الأخوة من الأم، أخوة الأشقاء من أمه وأبيه لا يرثون، وأخوانه من أمه يرثون. نعم، ربما ينكر العام من هذا يقول ما يصير هذا، فبماذا نجيبه؟ نجيب ذلك حكم الله، والله عز وجل يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله. نحن مشينا على ما فرض الله، نعم، وهو حق. طيب، على كل حال الإخوة من الأم يرثون السدس بثلاثة شروط. السدس، نحن في باب السدس عيد، يرثون السدس بثلاث شروط. ايش؟ الانفراد، عدم فرع الوارث، عدم الاصل من الذكور الوارث، واضح؟ طيب، الانفراد ضده التعدد او الجمع، اذا كانوا جمعا لم يكن لهم السدس بل لهم الثلث. عدم فرع الوارث ضده وجود فرع وارث، فاذا وجد فرع وارث سقطوا. عدم الوارث الأصل الوارث من الذكور ضده وجود الأصل الوارث من الذكور، فإذا وجد سقطوا لم يكن لهم شيء. والدليل علمتموه، يقين عبد بن الجداخ، وما أدراك ما الجداخ؟ قال وجدة واحدة فصاعدة، صاعدة جدة واحدة، يعني وهو لجدة واحدة فصاعدا، ألف يقولون إنها عاطفة، وصاعدا حال من فاعل فعل محذوف تقدير فذهب العدد صاعدا. طيب إلى أين يصعد؟ ظاهر كلام المؤلف إلى ألف جدة، يعني يقول واحدة فصاعدة، واحدة فصاعدة ما لها نهاية، إلى ألف جدة. وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو مذهب الشافعي. وسبق لنا أن المؤلف شافعي المذهب، شافعي المذهب، فلهذا مشى في هذا الباب على مذهب الشافعي. ممكن ترث 10 جدات، 10 جدات، يمكن 9 7 5 6 5 4 3 2 1. طيب هل نقول كل جدة وارثة؟ لا، كل جدة وارثة إلا من أدلت بذكر قبله أنثى، هذا الضابط عند الشافعية. يقول كل جدة وارثة إلا من أدلت بذكر قبله أنثى. طيب إذن فصاعدة ليست على إطلاقها، ما الذي يستثنى منها؟ من أدلت بذكر قبله أنثى. طيب أم الأم، أم الأب، أم الجد، أم أبي الجد، أم جد الجد، إلى آدم، إلى حواء. نعم. طيب أم أبي الأم لا ترث، ليش؟ هذه تذكر قبله أنثى، هذه لا ترث. وما على ذلك من الجدات فإنهن يرثن. أما عند الحنابلة لا يرث إلا 3 جدات، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. وعند المالكية لا يرث إلا جدتان، أم الأم وأم الأب فقط. وعنده أن من أدلت بأب أعلى من الأب لا ترث، وعندنا من أدلت بأب أعلى من الجد لا ترث. وأظن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي، لكن مذهب الشافعي رحمه الله أصح المذاهب، أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، هذا الضابط. والتي تدل بوارث هي من أدلت، هي كل جدة سوى من أدلت بذكر قبله أنثى. طيب الجدة الواحدة لها السدس، والثنتان والثلاث والأربع. طيب ولهذا قال مشتركا، مشتركا إن كن وارثات، قيدها هنا. إذا فصاعدا يقيد بقوله إن كن وارثات، مشتركا بينهن إن كن وارثات. ومن هن الوارثات؟ على كلام المؤلف كل جدة سوى من أدلت بذكر قبله أنثى، ويكون السدس بينهن مشترك إن كن وارثات. وقد تساوينا من الجهات، وقد تساوينا من الجهات. وش الجهات؟ جهة الأم، جهة الأب، جهة الجد، جهة أبي الجد، وهكذا. طيب نشوف الآن، أم الأم وأم الأب متساويتان؟ لا، هل متساويتان ولا لا؟ أم الأم وأم الأب. طيب مثال آخر، أم الأم وأم الأب وأم الجد متساويات الثلاث؟ أين الأبعد؟ إذن لو مات عن أم، لو مات الشخص عن أم أم وأم أب وأم جد فلا ميراث لأم الجد. لماذا؟ لأنها بعيدة. طيب أم أم وأمي أمي أب وأم جد. سويات تأكد.
نعم.
هل متساويات ولا لا؟ أم كم دولي؟ طيب أم أب ها؟ ثلاثة. أم جد ترجتين. لأن جد نقول أم أب إذن متساويات. طيب أم طيب أم أب متساويات. أم جد
لا
أم جد أم جد تقرأ. إذن تحجب الثنتين ولا لا؟ لأنها أقرب. ولكن استمع واحجب بقرب الأم بعدا لأبي، بعدا لأبي لا أكسه وهو صحيح المذهب. شف القرب تحجب البعد إذا كانت البعد من جهة الأب، فإن كانت البعد من جهة الأم لم تحجبها القرب من جهة الأب. واضح؟ طيب نحن عندنا قاعدة، القربة تحجب البعدة كذا، إلا إذا كانت البعدة من جهة الأم فإن القربة من جهة الأب لا تحجبها. يعني يفضلون قرابة الأم، يفضلون قرابة الأم. فالقاعدة في الجدات أن البعد أن القربة تحجب البعدة إلا أن تكون البعدة في جهة الأم، فإن القربة من جهة الأب لا تحجبها. يقول مؤلف احجب بقرب الأم بعدة لأبي، فهنا حجبنا البعيدة بالقريبة لا عكسه، يعني لا تحجب بقرب الأب بعدا بعد الأم. ثم قال كذلك إيش؟ كذاك بعد جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا. نعم. فالقاعدة إذن أن القريبة منهن تحجب البعيد البعيدة إلا أن تكون بعيدة في جهة الأم، فإن القريبة في جهة الأب لا تحجبها. ثم قال كذاك بعد جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا. إذا كنا في جهة واحدة فإن القربة تحجب البعد، كأم أب وأم أم أب، فهنا تحجب القريبة تحجب، وهذا واضح، لأنه إذا كانت القريبة في جهتين تحجب البعيدة فحجب القريبة في جهة واحدة للبعيدة من باب أولى. طيب أمي أم وأم أم أم القريبة تحجب. كذاك بعد جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا. وكل مدلل نخلي هذا البيت الآخر. وبهذا تم الذين يرثون السدس. نبدأ به من الأول، الأب والأم والجد بنات الابن، الأخوات الأب، الأخوة من الأم الجدات. وبهذا أيضا تمت الأصناف الأربعة التي يسوى فيها بين الواحد والمتعدد. تم بعد الجدات، بعد الجدات، وقد سبق الزوجات وبنات الابن إذا ورثنا السدس، والأخوات الأب إذا ورثنا السدس. فهؤلاء الأربعة أصناف يسوى فيهم بين الواحد والمتعدد. طيب نبدأ مناقشة. الأب متى يرث السدس؟ ما شرط يرث السدس صالح؟
أن يكون مع الوالد.
نعم، أن يكون معه الفرع والد ذكر أو أنثى.
نعم ذكر أو أنثى.
طيب وارث فلا إرث له، هذه قاعدة مهمة في الفرائض، كل مدر بغير وارث فلا إرث له. أفهمتم القاعدة؟ كل مدر بغير وارث فلا إرث له. لماذا؟ لأن المدلي بالشخص فرع عنه، فإذا لم يكن للأصل إرث فالفرع المبني عليه من باب أول. مثال ذلك أم أبي أم، أم أبي أم نقول ليس لها ميراث. لماذا؟ لأنها مدلية بأم بأبي الأم، وأبو الأم ليس له ميراث. لماذا ليس له ميراث؟ لأنه ذكر من الأصول أدلى بأنثى، ذكر من الأصول أدلى بأنثى. عرفتم؟ طيب وإن شئتم فقولوا لأنه ذكر أدلى بأنثى وكل ذكر أدلى بأنثى فلا ميراث له إلا الإخوة من الأم. هاي كل ذكر أدلى بأنثى فليس له ميراث إلا الإخوة من الأم، فهم مدنون بالأم ولهم ميراث. طيب مثال آخر ابن بنت لا ميراث له. لكنه لا يدخل تحت هذه القاعدة لأنه مدلم بوارث، لكنه يدخل في القاعدة الأخرى أن من أدلى بأنثى من الفروع فليس له ميراث. طيب ابن بنت بنت هذا يدخل في القاعدة لأن بنت البنت لا ميراث لها فهو لا ميراث له. ابن عمة لا ميراث له لأن العمة لا ميراث لها فابنها لا ميراث له. هذه قاعدة، كل من أدلى بوارث بغير وارث فليس له ميراث. طيب في قاعدة ثانية ما ذكر المؤلف لكنها نذكرها، كل من أدلى بشخص حجبه ذلك الشخص، كل من أدلى بشخص حجبه ذلك الشخص إن كان المدلي يقوم مقامه عند عدمه، إن كان المدلي يقوم مقامه أي مقام المدلى به عند عدمه. تصورتم؟ كل مدلي بشخص فإنه يحجب بذلك الشخص إن كان المدلي يقوم مقامه عند عدمه. طيب أب وجد، الجد محجوب بالأب لأنه يدلي به ويقوم مقامه عند عدمه، يعني يستحق إرثه عند عدمه. طيب ابن وابن ابن محجوب لأنه يقوم مقامه عند عدمه. أم وأخ من أم لا، ليش؟ لأن الأخ من الأم لا يقوم مقام الأم عند عدمها، صح؟ طيب أم أب وأب، أم الأب مجهد بالأب، فإذا كان معنى أب وأم أب فهل تسقط أم الأب؟ لا تسقط. ليش؟ لأن الأب لو عدم ما قامت الجدة مقامه. نعم. طيب جد وأمه مثله، ترث وأمه معه لأنها لا تقوم مقامه عند عدمه. طيب ربما يقول قائل هذه القاعدة تنتقل ببنت وابن، بنت ابن وابن، بنت ابن وابن، فإنها تحجب بالابن مع أنها لا تقوم مقامه عند عدمه، إذ لو عدم الابن لورثت بنت الابن إيش النصف. نعم إل بنت ابن وابن، هذا جد مات عن ابنه وعن بنت ابنها الذي هو جدها، فالمال للابن وبنت الابن ليس لها شيء، وهي مدلية به ولا تقوم مقامه عند عدمه فحجبها، فحجبها. نقول هذه المسألة تستثنى من القاعدة، وإلا في القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله وقال إنما أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا بشرط أن يقوم المدلي مقام المدلى به عند عدمه. أقال لك المؤلف ما هي؟ كل من أدلى بوارث فليس بوارث، كل ما أدلى بغير وارث فليس بوارث. طيب قال ونحن نقول كل من أدلى بوارث حجب به إن قام مقامه عند عدمه. طيب قال وقسم فرض كمل، الحمد لله، يعني قسمة الفروض كملت الآن، فصار الفروض ستة، نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، كلها كملت. أصحاب النصف خمسة، وأصحاب الربع اثنان، وأصحاب الثمن واحد، وأصحاب الثلثان الثلثين أربعة، وأصحاب الثلث اثنان، وأصحاب السدس سبعة. كذا جمعت في قول الشاعر الحروف الأبجدية ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا خذه وقل هبا دبس، هبا دبس. كلمة هبا دبس ما له معنى، بس حروف مصروفة على بعض من أجل العدد، مثل قول أهل التجويد حروف القلق له مجموعة في قولك قطب جد، مش معنى قطب جد هذا، ما له معنى، ما له معنى، لكنها حروف قلنا بعضها ببعض للاختصار. هبا دبس الها خمسة، والباء اثنان، والالف واحد، والدال والباء اثنان، والزاي سبعة، الزاي سبعة، نعم. أبجد هوز، أبجد الألف واحد، والباء اثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والها خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة. نعم ها؟ كيف؟
الواو مضاعفة.
وين الواو مضاعفة؟
أول الواو.
إيه واحد واحدة. مهما كان لو تضعفها عدة مرات فيه سبعة. طيب كملنا الفروض الآن. هل يمكن أن نلخص هذه الفروض بإعطاء كل واحد منهم على حدة؟ لأن أصحاب الفروض انقسم الفرضيون فيهم إلى قسمين، قسم يتكلم عن صاحب الفرض على جميع أحواله قسم آخر يتكلم عن الفروض ومن يرث بها، وأيهما أحسن؟ الأول أحسن، أولا لأنه أجمع، يعطيك حالة الأب جميع، حالة الأم جميع، حالة الزوجة جميع، وهذه هي طريقة القرآن، فإن الله تعالى إذا ذكر وارثا ذكر جميع أحواله، فهي أنفع وأجمع مع أنها طريقة القرآن. ولنبدأ الآن، ها؟ وهي أسهل أيضا. الزوج مثلا له حالان، نبدأ الآن من نلخص، الزوج له حالان، حال يرث الربع وحال يرث النصف. يرث الربع مع وجود الفرع الوارث، والنصف مع عدم الفرع الوارث، انتهينا. الزوجة لها حالان، ترث الربع وترث الثمن، ترث الثمن مع وجود الفرع الوارث، والربع مع عدم الفرع الوارث. نبدأ بالأم، الأم لها ثلاث حقائق، ترث الثلث وترث السدس وترث ثلث الباب. ترث السدس مع وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، وترث ثلث الباقي في العمريتين، وترث الثلث مع عدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة. شوف واضح. طيب الأب له ثلاث حالات، يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط وبهما جميعا، يرث بالفرض فقط مع ذكور الفرع الوارث، يرث بالفرض فقط وفرضه السدس لا يتغير، وبالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، وبالفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث. تمام. طيب الجد، الجد كالأب في أحواله الثلاث، الجد كالأب في أحواله الثلاث، ويفارقه أو يختلف عنه في حالين، مع الإخوة لشقة أو لأب، وفي العمريتين. وجه الفرق أن الجد يرث معه الإخوة على تفصيل سيأتي إن شاء الله، وأما الأب فيسقط الإخوة. وفي العمريتين وجه الفرق أن الأم ترث الثلث كاملا مع الجد، وترث ثلث الباقي مع الأب. واضح؟ طيب كما أخذنا الزوج والزوجة والأم والأب والجد، الجدة، الجدة ترث السدس بشرط أن لا يكون أم، بشرط أن لا يوجد أم. وهل لها فرض سواه؟ لا. وهل يزيد الفرض بزيادة الجدات؟ لا. إذن ترث الجدة فأكثر السدس بشرط واحد، وهو عدم الأم، عدم الأم. يرثنا إذا تعددنا يرثنه بالسوية ما لم تكن إحداهما أقرب فتحجب البعد. طيب بدون تفصيل أقول الراجح، بقينا بالبنات. البنات لهن ثلاث حالات، يرثن النصف، ويرثن الثلثين، ويرثن بالتعصيب. ثلاث حالات، يرثن بالتعصيب إذا كان معهن ابن للذكر مثل حظ الأنثيين، يرثن النصف بشرطين هما الانفراد وعدم المعصر. يرثنا الثلثين بشرطين: التعدد وعدم المعصر. بسيط هذا. طيب بنات الابن، بنات الابن لهن ثلاث حالات، نسوء او اربع: يرثن النصف، ويرثن الثلثين، ويرثن السدس تكملة الثلثين، ويرثن بالتعصيب. كذا؟ طيب يرثن بالتعصيب إذا وجد ابن ابن مساو لهن، إذا وجد ابن ابن مساو لهن، سواء كان أخا لهن أو ابن عم. طيب يرثن النصف بثلاثة شروط: الانفراد وعدم المعصب وعدم فرع أعلى منهن، وعدم فرع أعلى منهن. طيب ما هي؟ أي؟ نعم نعم. الآن ما خلص، لا 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 كثر ولا 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 مثل نصف، أخذت أكثر من نصف. هو كم أخذ؟ أخذ 5 من 12، وهي أخذت 4 من 12، فلم تقاسمه مقاسمة من كانوا في درجة واحدة، لأنه أخذ 4 من 9، ولو قاسمته مقاسمة من كانوا في درجة واحدة لأخذ 3، لأخذت 3 من 9، لأن نصيبها هي وجدت 9، أليس كذلك؟ أخذت 4 وأخذ هو 5، فلم ترث ميراث من كانوا في درجة واحدة أكثر. طيب نقرأ: قال وهو لبنت لابن مع بنت. وهو الضمير يعود على السدس لبنت لابن، وهذه أظن الرابعة، هذه الرابعة. طيب من السدس مع بنت، مع بنت وحدها. طيب فنقول: متى أخذت النصف، متى أخذت البنت النصف كان لبنت الابن السدس تكملة الثلثين. هذا الضبط. طيب بنت الابن تأخذ السدس متى؟ شرط واحد فقط، بل نشوف شرطين. الشرط الأول أن يأخذ من فوقها النصف، أن يأخذ من فوقها من الفروع النصف. الشرط الثاني أن لا يوجد معصب، الشرط الثاني أن لا يوجد معصب. فإذا أخذ من فوقها النصف ولم يوجد معصب أخذت السدس، ويقال له تكملة الثلثين. طيب المؤلف يقول: وهو لبنت الابن مع بنت. وهذا على سبيل المثال، ما على سبيل الحصر، ولهذا الذي قلنا نحن أعم من كلام المؤلف: تأخذ بنت الابن السدس إذا ورث من فوقها من الفروع النصف. الشرط الثاني أن لا يوجد معصر. مثال ذلك بنت وبنت ابن وعم، البنت لها النصف، كان شروطها النصف. طيب انفراد وعدم معصب، لبنت الابن السدس تكملة الثلثين، تمت شروط السدس، ما هما؟ أن يأخذ من فوقها النصف وقد أخذت النصف، وأن لا يوجد معصب. طيب ابن وبنت ابن، تأخذ السدس؟ لا، لأن مر علينا أنه إذا وجد فرع وارث بكر أسقط من تحته. طيب بنتان وبنت ابن ما تأخذ السدس؟ لماذا؟ لأننا قلنا أن يرث من فوقها النصف، وهذا ورث ثلثين. طيب بنت وبنت ابن وابن ابن في درجتها ما تأخذ السدس لوجود معصب، لوجود معصب. واضح الآن؟ طيب نحن قلنا إن التعبير بأن يأخذ من فوقها من الفروع النصف أولى من أن نقول بنت الابن مع البنت، لأنه أعمى. فمثلا لو هلك هالك عن بنت ابن وبن وبنت ابن ابن، بنت ابن وبنت ابن ابن، كم لبنت الابن؟ النصف. بنت ابن الابن السدس تكمية الثلثين، السدس تكمية الثلثين. فلهذا نعبر فنقول بنات الابن يرثن السدس بشرطين. الشرط الأول أن يرث من فوقهن من الفروع إيش؟ النصف. والشرط الثاني أن لا يوجد معصب. هل نشترط أن لا يوجد مشارك؟ لا، ما نشترط، لأن بنات الابن إذا ورث من فوقهن النصف من الفروع لهن السدس لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد بزيادتهن ولا ينقص بنقصهن، فكل لهم السدس تكمل الثلثين سواء كانت واحدة أو عشر أو مئة. وهذا أحد المواضع الأربعة التي يستوي فيها الواحد والمتعدد. فيه أربعة مواضع في ذوي الفروع يستوي الواحد والمتعدد. مر علينا واحد منها خطأ، الزوجات. مر علينا الزوجات الواحدة والمتعدد سواء. وهذا الموضع الثاني، بنات الابن إذا ورثن السدس يستوي الواحدة والمتعددات، لا يزيد الفرق بذاتهم. طيب أرجو الانتباه الآن، كم شروط إرث بنات الابن السدس؟ شرطان، أن يرث من فوقهن من فروع النصف، وأن لا يوجد معصب كذا. طيب بقية البيت قال مع وهو كذا مع الشقيقة لبنت الأب ذا، كذا مع الشقيقة لبنت الأب. من بنت الأب؟ بنت الأب بنت أبيك أختك لأبيك، يعني أن السدس للأخوات مع الأب مع الشقيقة الواحدة، مع الشقيقة الواحدة. فشرط إرث الأخوات لأب السدس اثنان، أن ترث الشقيقة النصف وأن لا يوجد معصب، أن ترث الشقيقة النصف وأن لا يوجد معصب. ومعلوم أن الشقيقة لا ترث النصف إلا بأربعة شروط كما مر، فإذا تمت الشروط الأربعة وورثت أخت الشقيقة النصف فإن الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين. الشرط الثاني أن لا يوجد معصب، فإن وجد معصب لم ترث السدس. مثال ذلك هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب، للأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين. واضح؟ هل يشترط أن لا يوجد مشارك؟ لا، لا يشترط. فالواحدة من الأخوات لأب والمتعددات سواء. فإذا هلك عن أخت شقيقة وأختين من أب فلهما السدس تكملة الثلثين. شقيقة وعشر أخوات لأب لهما السدس تكملة الثلثين، كذا ولا لا؟ طيب، وهذا أحد المواضع الأربعة التي يسوى فيها الواحد المتعدد. مر علينا ثلاثة، الزوجات اثنين، نعم اثنان، الزوجات وبنات الابن إذا ورثنا السدس، والأخوات لأب إذا ورثنا السدس. فإذا قال قائل: أين الدليل على ما ذكرتم من هذا الإرث؟ قلنا: الدليل من القرآن والسنة، الدليل من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فجعل للنساء من الأولاد إيش؟ الثلثين. فإذا كان جعل للثنتين فأكثر الثلثين، فإننا لا يمكن أن نزيد إذا أخذ البنت النصف، لا يمكن أن نزيد عن الثلثين للبنات. وش يبقى إذا ذهب النصف من الثلثين؟ يبقى السدس. ولهذا نقول: السدس تكملة الثلثين، إشارة إلى أننا لا نعطيهن زيادة على السدس، لأننا لو أعطيناهن زيادة على السدس لورث النساء من الأولاد أكثر من إيش؟ أكثر من الثلثين كذا. ولأن ابن مسعود رضي الله عنه حين عرضت عليه مسألة قضى فيها أبو موسى في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، قال أبو موسى: للبنت النصف وللأخت النصف، ولا شيء لبنت الابن. ثم قال: وأتي ابن مسعود، قال للسائب: وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فذهب السائل ابن مسعود وأخبره بفتوى أبي موسى، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وافقت فهذا ضلال، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وأخبر أن هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل على بنات الابن مع البنت. الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، نقول أيضا دلالة ذلك في القرآن. قال الله تعالى: يستفتونك فقل الله يفتيكم الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فنحن إذا أعطينا الأخت الشقيقة النصف وشق من الثلثين السدس، فلا نعطي الأخت لأب إلا السدس تكملة الثلثين، ولا نعطيها زيادة على ذلك. لو أعطيناها زيادة على ذلك لكنا ورثنا الأخوات أكثر من الثلثين، وهذا خلاف نص القرآن. فإذا قال قائل: لماذا تعطون الشقيقة نصفا وهذه سدسا؟ لماذا لا تجعلونهما سواء؟ قلنا: لا يمكن أن نجعلهما سواء لظهور الفرق بينهما. وش الفرق؟ أن الأخت الشقيقة أقوى صلة من الأخت لأب، ولا يمكن أن نسوي الأدنى بالأعلى أبدا. إذن كيف فضلتم بالنص؟ نقول: قياسا على البنت مع بنت الابن، حيث يعطت البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، نقول: نعطي الأخت الشقيقة النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. ماذا بقي عين من أصحاب السدس؟ بقي عين اثنان، الإخوة من الأم والجدات، نرجع الكلام عليهما إلى ما بعد.
بقي عندنا اثنين نكمل بهم اصحاب السنة. قال المؤلف رحمه الله: ولابن امي او لبنتها غدا. ولابن الام من ابن الام هو الاخ من الام، او لبنتها اي بنت الام والاخ من الام. وقوله غدا اي صار، يعني وصار الثلث ايضا للاخ من الام او للاخت من الام. ودليل ذلك قوله تعالى: وان كان رجل يورث ثلاثه او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. وشرط ارث الاخ من الام او الاخت من الام السدس شروط ذلك ثلاثه: ان لا يوجد قرن وارث، ولا قصد وارث من الذكور، وان ينفرد. الانفراد ثلاث شروط: الانفراد كذا يا ادم، الانفراد، والثاني لا يوجد قرن وارث ولا قصد وارث من الذكور.
فأما إذا فقد الانفراد حصل تعدد مع وجود الشرطين الآخرين صار لهما الثلث، لقوله تعالى: وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقد سبق: وإن وجد فرع وارث كبنت أو ابن سقط الإخوة من الأم. وإن وجد أصل وارث من الذكور، أصل من الذكور وارث سقط الإخوة أيضا. إذن إذا اختل الشرط الأول فقط صار لهم الثلث، وإذا اختل الشرط الثاني أو الثالث سقطوا، لأن الشرط في إرث الكلالة. طيب، فإذا هلك هالك عن أخ من أم وبنت وعم، صار للأخ من الأم السدس. ليش؟ يسقط لوجود الفرع الوارث. تمام. طيب، إذن للبنت النصف لأنها انفردت مع عدم المعصر، والباقي للعم. هلك هالك عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، نشوف الآن القصة: زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، الزوج لهم النصف لتمام الشروط، الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، الإخوة من الأم لهم الثلث للتعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، لأن ما معنى لا بنات ولا أبناء ولا بنات ابن، وليس معنى أب ولا جد، لهم الثلث. الإخوة الأشقاء ما بقى شيء يا محمد، أي ما بقى شيء، يسقطون. هنا الإخوة الأشقاء يسقطون، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهنا ألحق الفرائض بأهلها ولم يبق شيء، فلا يكون لهم ميراث. وهذا لو تسأل، لو تخبر العام بهذا الحكم لا أمسك رأسه بيديه وقرأ: اللهم صل على محمد. كيف الأشقاء ما يرثون وأولاد الناس يرثون؟ الأخوة من الأم، أخوة الأشقاء اللي من أمه وأبيه لا يرثون، وأخوانه من أمه يرثون. نعم، ربما ينكر العام هذا يقول: ما يصير هذا. فبماذا نجيبه؟ نجيب: ذلك حكم الله، والله عز وجل يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، فريضة من الله. نحن مشينا على ما فرض الله، نعم، وهو حق. طيب، على كل حال الإخوة من الأم يرثون السدس بثلاثة شروط. السدس، نحن في باب السدس عيد، يرثون السدس بثلاثة شروط. إيش؟ الانفراد، عدم فرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث. واضح؟ طيب، الانفراد ضده التعدد أو الجمع. إذا كانوا جمعا لم يكن لهم السدس بل لهم السدس. عدم فرع الوارث ضد وجود فرع وارث، فإذا وجد فرع وارث سقط. عدم الوارث الأصل الوارث من الذكور ضد وجود الأصل الوارث من الذكور، فإذا وجد سقطوا لم يكن لهم شيء. والدليل علمتموه، يقين عبد الجداح، وما أدراك ما الجداح. قال: وجدة واحدة فصاعدة. صاعدة جدة واحدة، يعني وهو لجدة واحدة فصاعدا. ألف يقولون إنها عاطفة، وصاعدا حال من فاعل فعل محذوف، تقدير فذهب العدد صاعدا. طيب، إلى أين يصعد؟ ظاهر كلام المؤلف إلى ألف جدة، يعني يقول واحدة فصاعدة. واحدة فصاعدة ما لها نهاية، إلى ألف جدة. وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو مذهب الشافعي. وسبق لنا أن المؤلف شافعي المذهب، شافعي المذهب، فلهذا مشى في هذا الباب على مذهب الشافعي. ممكن ترث عشر جدات، عشر جدات، يمكن تسع، ثمان، سبع، خمس، ست، خمس، أربع، ثلاث، اثنتان، واحدة. طيب، هل نقول كل جدة وارثة؟ لا، كل جدة وارثة إلا من أدلت بذكر قبله أنثى. هذا الضابط عند الشافعية، يقول كل جدة وارثة إلا من أدلت بذكر قبله أنثى. طيب، إذا فصاعدة ليست على إطلاقها، ما الذي يستثنى منها؟ من أدلت بذكر قبله أنثى. طيب، أم الأم، أم الأب، أم الجد، أم أبي الجد، أم جد الجد، إلى آدم، إلى حواء. نعم. طيب، أم أبي الأم لا ترث؟ ليش؟ أدلت بذكر قبله أنثى، هذه لا ترث. وما على ذلك من الجدات فإنهن يرثن. أما عند الحنابلة لا يرث إلا ثلاث جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم أب الأب. وعند المالكية لا يرث إلا جدتان: أم الأم وأم الأب فقط. وعنده أن من أدلت بأب أعلى من الأب لا ترث، وعندنا من أدلت بأب أعلى من الجد لا ترث. وأظن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي، لكن مذهب الشافعي رحمه الله أصح المذاهب، أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، هذا الضابط. والسود بوارث هي من أدلت، هي كل جدة سوى من أدلت بذكر قبله أنثى. طيب، الجدة الواحدة لها السدس، والثنتان، والثلاث، والأربع. طيب، ولهذا قال: مشتركا مشتركا إن كن وارثات، قيدها هنا. إذا فصاعدا يقيد بقوله إن كن وارثات، مشتركا بينهن إن كن وارثات. ومن هن الوارثات؟ على كلام المؤلف كل جدة سوى من أدلت بذكر قبله أنثى، ويكون الثلث بينهن مشترك إن كن وارثات وقد تساوين من الجهات. وقد تساوين من الجهات، وش الجهات؟ جهة الأم، جهة الأب، جهة الجد، جهة أبي الجد، وهكذا. طيب نشوف الآن، أم الأم وأم الأب متساويتان؟ لا، هل هما متساويتان ولا لا؟ ها؟ أم الأم وأم الأب. طيب مثال آخر، أم الأم وأم الأب وأم الجد متساويات الثلاث؟ أين الأبعد؟ إذن لو مات عن أم لو مات الشخص عن أم أم وأم أب وأم جد فلا ميراث لأم الجد. لماذا؟ لأنها بعيدة، لأنها بعيدة. طيب أم وأم أم أب وأم جد سويات؟ تأكد.
نعم.
هل متساويات ولا لا؟ أم كم ذولي؟ طيب أم أب ها؟ ثلاثة درجة. أم جد درجتين. لأن جد نقول أم أب إذن متساويات. طيب أم طيب أم أب متساويات. أم جد
لا
أم جد أقرب من جد تخرق. إذن تحجب الثنتين ولا لا؟ لأنها أقرب. ولكن استمع واحجب بقرب الأم بعدا لأبي، بعدا لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهب. شف القربة تحجب البعد إذا كانت البعد من جهة الأب، فإن كانت البعد من جهة الأم لم تحجبها القربة من جهة الأب. واضح؟ طيب نحن عندنا قاعدة، القربة تحجب البعد كذا، إلا إذا كانت البعد من جهة الأم فإن القربة من جهة الأب لا تحجبها. يعني يفضلون قرابة الأم، يفضلون قرابة الأم. فالقاعدة في الجدات أن البعد، أن القربة تحجب البعد إلا أن تكون البعدة في جهة الأم، فإن القربة من جهة الأب لا تحجبها. يقول مؤلف احجب بقرب الأم بعدة لأبي، فهنا حجبنا البعيدة بالقريبة لا عكسه، يعني لا تحجب بقرب الأب بعدة للأم. ثم قال كذلك ايش؟ كذا فبعد جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا. نعم. فالقاعدة إذن أن القريبة منهن تحجب البعيدة إلا أن تكون بعيدة في جهة الأم، فإن القريبة في جهة الأب لا تحجبها. ثم قال كذاك بعد جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا. إذا كنا في جهة واحدة فإن القربة تحجب البعد، كأم أب وأم أم أب، فهنا تحجب القريبة تحجب، وهذا واضح. لأنه إذا كانت القريبة في جهتين تحجب البعيدة فحجب القريبة في جهة واحدة للبعيدة من باب أولى. طيب أمي أم وأم أم أم القريبة تحجب. كذاك بعد جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا. وكل مدلل نخلي هذا البيت الآخر. وبهذا تمت تم الذين يرثون السدس. نبدأ به من الأول الأب والأم والجد بنات الابن الأخوات الأب الأخوة من الأم الجدات. وبهذا أيضا تمت الأصناف الأربعة التي يسوى فيها بين الواحد والمتعدد. تم بعد الجدات بعد الجدات. وقد سبق الزوجات وبنات الابن إذا ورثنا السدس والأخوات الأب إذا ورثنا السدس. فهؤلاء الأربعة أصناف يسوى فيهم بين الواحد والمتعدد. طيب نبدأ مناقشة. الأب متى يرث السدس؟ ما شرط يرث السدس صالح؟
أن يكون مع
نعم أن يكون مع القرء وارث ذكر أو أنثى.
نعم ذكر أو أنثى.
طيب وارث فلا إرث له. هذه قاعدة مهمة في الفرائض. كل مدل بغير وارث فلا إرث له. أفهمتم القاعدة؟ كل مدل بغير وارث فلا إرث له. لماذا؟ لأن المدلي بالشخص فرع عنه. فإذا لم يكن للأصل إرث فالفرع المبني عليه من باب أول. مثال ذلك أم أبي أم. أم أبي أم نقول ليس لها ميراث. لماذا؟ لأنها مدلية بأبي الأم وأبو الأم ليس له ميراث. لماذا ليس له ميراث؟ لأنه ذكر من الأصول أدلى بأنثى. ذكر من الأصول أدلى بأنثى. عرفتم؟ طيب وإن شئتم فقولوا لأنه ذكر أدلى بأنثى وكل ذكر أدلى بأنثى فلا ميراث له إلا الإخوة من الأم. كل ذكر أدلى بأنثى فليس له ميراث إلا الإخوة من الأم فهم مدلون بالأم ولهم ميراث. طيب مثال آخر ابن بنت لا ميراث له. لكنه لا يدخل تحت هذه القاعدة لأنه مدلم بوارث. لكن يدخل في القاعدة الأخرى أن من أدلى بأنثى من الفروع فليس له ميراث. طيب ابن بنت بنت هذا يدخل في القاعدة لأن بنت البنت لا ميراث لها فهو لا ميراث له. ابن عمة لا ميراث له لأن العمة لا ميراث لها فابنها لا ميراث له. هذه قاعدة كل من أدلى بوارث وبغير وارث فليس له ميراث. طيب في قاعدة ثانية ما ذكر المؤلف لكنها نذكرها. كل من أدلى بشخص حجبه ذلك الشخص. كل من أدلى بشخص حجبه ذلك الشخص إن كان المدلي يقوم مقامه عند عدمه. إن كان المدلي يقوم مقامه أي مقام المدلى به عند عدمه. تصورتم؟ كل مذنب بشخص فإنه يحجب بذلك الشخص. إن كان المذنب يقوم مقامه عند عدمه، طيب أب وجد، الجد محجوب بالأب لأنه يدليله ويقوم مقامه عند عدمه، يعني يستحق إرثه عند عدمه. طيب ابن وابن محجوب لأنه يقوم مقامه عند عدمه. أم وأخ من أم، لا، ليش؟ لأن الأخ من الأم لا يقوم مقام الأم عند عدمها، صح؟ طيب أم أب وأب، أم الأب متجه بالأب، فإذا كان معنى أب وأم أب فهل تسقط أم الأب؟ لا تسقط. ليش؟ لأن الأب لو عدم ما قامت الجدة مقامه. نعم. طيب جد وأم مثله، ثالث وأمه معه لأنها لا تقوم مقامه عند عدمه. طيب ربما يقول قائل هذه القاعدة تنتقل ببنت وابن، بنت ابن وابن، بنت ابن وابن، فإنها تحجب بالابن مع أنها لا تقوم مقامه عند عدمه، إذ لو عدم الابن لورثت بنت الابن إيش؟ النصب. نعم إل بنت ابن وابن، هذا جد مات عن ابنه وعن بنت ابنها الذي هو جدها، فالمال للابن وبنت الابن ليس لها شيء، وهي مدلية به ولا تقوم مقامه عند عدمه فحجبها، فحجبها. نقول هذه المسألة تستثنى من القاعدة، وإلا في القاعدة ذكر ابن رجب رحمه الله وقال إن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا بشرط أن يقوم المدلي مقام المدلى به عند عدمه. أقارن لك المؤلف ما هي؟ كل من أدلى بوارث فليس بوارث، كل ما أدلى بغير وارث فليس بوارث. طيب قال ونحن نقول كل من أدلى بوارث حجب به إن قام مقامه عند عدمه. طيب قال وقسم فرض كمل، الحمد لله، يعني قسمة الفروض كملت الآن، فصار الفروض ستة، نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، كلها كملت. أصحاب النصف خمسة، وأصحاب الربع اثنان، وأصحاب الثمن واحد، وأصحاب الثلثان الثلثين أربعة، وأصحاب الثلث اثنان، وأصحاب السدس سبعة. كذا جمعت في قول الشاعر الحروف الأبجدية ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا خذه وقل هبى دبس، هبى دبس. كلمة هبى دبس ما له معنى، بس حروف مصروفة على بعض من أجل العدد، مثل قول أهل التجويد حروف القلق له مجموعة في قولك قطب جد، مش معنى قطب جد هذا؟ تقول هي ما لها بعض، ما لها معنى، لكنها حروف قلنا بعضها ببعض للاختصار. هبى دبس الها خمسة، والباء اثنان، والألف واحد، والدال والباء اثنان، والزاي سبعة. الزاي سبعة اين أبجد هوز أبجد. الألف واحد، والباء اثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والها خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة. نعم ها؟ كيف؟
الواو مضاعفة.
وين الواو مضاعفة؟
أول الواو.
أي واحد واحدة. مهما كان لو تضاعف عدة مرات فيه سبعة. طيب كملنا الفروض الآن. هل يمكن أن نلخص هذه الفروض بإعطاء كل واحد منهم على حدة؟ لأن أصحاب الفروض انقسم الفرضيون فيهم إلى قسمين: قسم يتكلم عن صاحب الفرض على جميع أحواله، وقسم آخر يتكلم عن الفروض ومن يرث بها. وأيهما أحسن؟ الأول أحسن. أولا لأنه أجمع، يعطيك حالة الأب جميع، حالة الأم جميع، حالة الزوجة جميع، وهذه هي طريقة القرآن. فإن الله تعالى إذا ذكر وارثا ذكر جميع أحواله، فهي أنفع وأجمع مع أنها طريقة القرآن. ولنبدأ الآن ها؟ وهي أسهل أيضا. الزوج مثلا له حالان، نبدأ الآن من نلخصها. الزوج له حالان، حال يرث الربع وحال يرث النصف. يرث الربع مع وجود الفرع الوارث، والنصف مع عدم الفرع الوارث. انتهينا. الزوجة لها حالان، ترث الربع وترث الثمن. ترث الثمن مع وجود الفرع الوارث، والربع مع عدم الفرع الوارث. نبدأ بالأم. الأم لها ثلاث حالات: ترث الثلث، وترث السدس، وترث ثلث الباقي. ترث السدس مع وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، وترث ثلث الباقي في العمريتين، وترث الثلث مع عدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة. شوف واضح. طيب الأب له ثلاث حالات: يرث بالفرض فقط، وبالتعصيب فقط، وبهما جميعا. يرث بالفرض فقط مع ذكور الفرع الوارث، يرث بالفرض فقط، وفرضه السدس لا يتغير. وبالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، وبالفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث. تمام. طيب الجد. الجد كالأب في أحواله الثلاث. الجد كالأب في أحواله الثلاث، ويفارقه أو يختلف عنه في حالين: مع الإخوة لشقة أو لأب، وفي العمريتين. وجه الفرق أن الجد يرث معه الإخوة على تفصيل سيأتي إن شاء الله، وأما الأب فيسقط الإخوة. وفي العمريتين وجه الفرق أن الأم ترث الثلث كاملا مع الجد، وترث ثلث الباقي مع الأب. واضح؟ طيب كما أخذنا الزوج والزوجة والأم والأب والجد. الجدة، الجدة ترث السدس بشرط أن لا يكون أم، بشرط أن لا يوجد أم. وهل لها فرض سواه؟ لا. وهل يزيد الفرض بزيادة الجدات؟ لا. إذن ترث الجدة فأكثر السدس بشرط واحد، وهو عدم الأم. عدم الأم يرثنا، إذا تعددنا يرثنه بالسوية ما لم تكن إحداهما أقرب فتحجب البعد. طيب، بدون تفصيل على قول الراجح، بقينا بالبنات. البنات لهن ثلاث حالات: يرثن النصف، ويرثن الثلثين، ويرثن بالتعصيب. ثلاث حالات: يرثن بالتعصيب إذا كان معهن ابن للذكر مثل حظ الأنثيين. يرثن النصف بشرطين، هما الانفراد وعدم المعصب. يرثن الثلثين بشرطين: التعدد وعدم المعصب. بسيط هذا. طيب، بنات الابن، بنات الابن لهن ثلاث حالات نشوء أو أربع: يرثن النصف، ويرثن الثلثين، ويرثن السدس تكملة الثلثين، ويرثن بالتعصيب. كذا؟ طيب، يرثن بالتعصيب إذا وجد ابن ابن مساو لهن، إذا وجد ابن ابن مساو لهن، سواء كان أخا لهن أو ابن عم. طيب، يرثن النصف بثلاثة شروط: الانفراد وعدم المعصب وعدم فرع أعلى منهن. طيب،